بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبكم سائر الصالحين في الدارين آمين. فصل: كل من جل الرين عن القلب وصحت النفس من سكر الهوى، تمكن الإنسان حينئذ من تلمح معايب نفسه. ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوب. والعاقل لا يزال يطلب الإصلاح لنفسه ويجتهد في تقليل عيوبه، لأن الإنسان لا بد فيه من نقائص ومعايب، فالعاقل يعرف ذلك من نفسه، والجاهل عاجز عن رؤية ذلك من نفسه، لكون نفسه غارقة في بحر الهوى والتخليط الغالب على سره، فهو عند نفسه أكمل الناس، ولعل نقصه يظهر لمن عنده أيسر تمييز. مثاله أن الإنسان ذا الهمة إذا عرف من نفسه صفة الكبر والميل إلى الترفع على الناس كره ذلك من نفسه، لعلمه أن هذا خلق ذميم مبعد عن الله تعالى، لأنه من صفات الربوبية وينافي حال العبودية، وهو يمقت العبد عند الناس. وإذا عرف العاقل ما يلزم من هذا الخلق الرديء من الضرر جهد في إزالته عنه بمباشرة ذوي المسكنة والخمول، وخفض من نفسه فقارب الفقراء في أحوالهم. فإذا رأى العاقل ما يلزم من هذا الخلق من الضرر وأن لا حاصل له سوى زهو النفس والبذخ على الناس، أشفق من تعلق هذا الخلق به واهتم بإزالته عنه. وربما خيل الشيطان للإنسان أن الترفع على الناس يحفظ على الإنسان منزلته ووجاهته، فيكون ذلك سببا لدوام معيشته وصلاح حاله، وليس كما خيل إليه، بل الأمر بالضد، لأن الكبر يمقته عند الناس ويضع منه فتنفر النفوس عن نفعه، والمتواضع يصلح حاله لمحبة الناس له، كما ترى الناس يرفعون المتواضع ويضعون المترفع. فالجاهل أفرح الناس بحاله وأكملهم في نفسه، ولو فطن المسكين لما فيه من النقص لبكى على نفسه، كما قيل: الناقص مستور عنه نقصه، ولولا ذلك لتقطعت نفسه حسرات. فمن خصائص العقل أن العاقل قد يكون كثير الفضائل، يغبطه الناس على ما فيه من الصفات الحسنة، وهو مستصر لحاله ذام لنفسه، لا يزال متألما حزينا لنظره في العواقب وخوفه من مفاجأة الخطوب وصدماتها. فشيمة زماننا هذا أن يتعب الفاضل وأن يسر الأراذل، كما قيل: أرى زمن نكواه أسعد أهله، ولكن ما يشقى به كل عاقل مشت فوقه رجلاه والرأس تحته، فكب الأعالي بارتفاع الأسافل، فنقص حظ الأكرمين انقلابه، وأعلى رجالا من شرار القبائل.
نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على الحبيب الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين وآبائه وخادمه بالمسلمين وأصحابهم أجمعين، وعلى جميع أمته وأممهم الملبين المؤمنين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين. وفي هذا الفصل يبين لنا الشيخ الآلة التي يعرف بها الإنسان عيب نفسه، وحينئذ يعمل على التخلص منه والتنجي عنه والتصفي منه والترفع عنه، ولا يزال على ذلك في شريف المسالك حتى يلقى العزيز المالك. وأن أرباب الغفلة والجهالة يرتعون في أنواع من الرذائل والنقائص ولا يحسون بشيء من ذلك، ولا يستشعرون شيئا من النقص عندهم، حتى تمر بهم أعمارهم لم يطهروا ولم ينجوا ولم يتخلصوا من المعايب. ويقول كل من جرى الرين عن القلب وصحت النفس من سكر الهوى تمكن الإنسان حينئذ من تلمح معايب نفسه. كل من جلى الرين عن القلب وصحت النفس من سكر الهوى تمكن من تلمح معايب نفسه واستطاع أن يرى هذا النقص وهذا النقص وهذا العيب وهذه المثلبة وهذا التأخر وهذا الكسل وهذا الإهمال وهذه الغفلة وهذا الكبر وهذا العجب وهذا الحسد وهذا الغرور وهذا الرغبة في الدنيا وهذا النسيان للآخرة وهذا الإهمال للسنن وهذا الميل إلى البطالة وهذا الإضاعة للعمر تنتكشف له. والثاني ضياع عمر، كذب، غيبة، كبر، عجب، ما في شيء، الحمد لله ما فيك شيء، نحن الحمد لله ما عندنا شيء، حول ولا قوة إلا بالله. ايش معه؟ رين في القلب وهوى في النفس غطى على عيونه ما عاد يشوف، ويصير الى حال ربما تفقد معايب الآخرين حتى ميز الدقيق منها ومعايبه الكبيرة ولا يشوف شيء، ويصير كما استنكر المسار الحسن البصري من ضياع سر التربية النبوية وقال إن أحدكم يرى القذاة والشعرة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. يقول كل من جلى الرين عن القلب وصحت النفس من سكر الهوى تمكن الإنسان حيث من تلمح معايب نفسه، وربما يصل ذلك حتى إلى حد الظاهر، أما يكون في أيام الطفولة والصغر يرى نفسه حتى جسده أقوى الأجساد وإيش وجماله أحسن جمال وأنه أحسن جمال وصورة من غيره، فلما يبدأ يكبر شوية في النقص الفلاني في النقص الفلاني إذا أمد بالعقل ربما استمر معه في أيام شبابه حتى بعد ذلك يصل إلى إقرار نفسه في نفسه بالواقع والحقيقة بعد قدوه مدري كم من سنة من أول ما كان يشوف هذا. وكان بعض الأطفال من أكبر أنت ولا فلان، أنا من أكبر أنت ولا فلان، يقول أنا دمان، يقولوا له حتى من أكبر أنت ولا أبوك، يقول أنا. وبعدين يقول من أكبر أنت ولا الساري هذا، يقول أنا. من أنت أكبر ولا الجبل، يقول أنا أكبر. ولما بدا يكبر عليهم يقول من انت من اكبر انت ولا اخوك، يقول لا لا اخوي اكبر. بدا يشعر ها اول عنده زهو ويال هذا في بحكم الضعف في النظر والراي والعقل، وهذا يصحب الناس في الامور الباطنه بشكل اقوى وابعد واصعب، فما يرى في نفسه النقائص ابدا ولا المعايب. ولذا جاء في الأثر إذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، إذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، صلح البصيرة حقه الله يشوف الأمور. قال ومنه قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحم الله أمره أن أهدى إلي عيوبي، فصار يتلمح دقائق المعايب في أواخر عمره وفي نهاياته رضي الله عنه من أثر تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم له، وكان يستثير انجلاء تلك المعايب له في أقوالي وأفعالي من إخواني، ويقول ماذا بلغك عني مما تكره، ما الذي رأيت فيا مما ليس مستقيما، ما لاحظت من قولي وفعلي. هكذا يقول إخوانه، كما سمعتم حتى قصصه أيضا المشهورة لما قاب فترة سيدنا سلمان الفارسي ولا على بعض المناطق ورجع، فجلس معه وقال في هذه الفترة ما بلغك عني مما تكره. يقول لي أمير المؤمنين في آخر أيامه يتلمح المعايب ويريد كمال الصفاء أن يلقى الله على حال الجمال. يقول اعفني، يقول لك كيف أعفيك، لا أعفيك زين. يقول قال خصلتين، ما هي؟ قال بلغني أنك في يوم واحد لبست حلتين، والثاني قال بلغني أنك في سفرة واحدة جمعت بين إدامين. قال هل غيرهما؟ قال أما هذان فقد كفيتهما، عمر من اليوم ما يلبس في اليوم الواحد حلتين ولا يجمع سفرة إدامين، خلاص رضي الله عنه. انظر هذا علامة صدق، قال سيدنا الغزالي، انظر الآن يقع اسمه أشق الناس عليه وأبغضهم إليه الذي يذكره بعيوبه، لأنه غير صادق، غير مخلص، غير نقي، غير راغب في صفاء حاله مع الله تعالى، فيريد اللي يداهنه اللي يمليه ويقول له ما فيك شيء. والعاقل لا يزال يطلب الإصلاح لنفسه، لا يزال يطلب الإصلاح لنفسه إلى متى؟ إلى أن يموت، ما دام حي يطلب الإصلاح لنفسه. أنت ما دمت حيا في جهاد، كن قوي اليقين ثبت الجنان، وإذا ما يقينك صح به فهو يحفظك ما قد شاء كان، ويجتهد في تقليل عيوبه وتقليصها والتخلي عنها شيء فشيء، لأن الإنسان بحكم سنة الله في التكوين والخلق والإيجاد وإقامة الطبائع للبشر لا بد فيه من نقائص ومعايب. فمن دون الأنبياء لا تزال النقائص عالقة بهم، وإن قلت وإن دقت وإن خفيت. والأصفياء المطهرين عن النقائص من الأنبياء يرون النقص والضعف في أحوالهم مع الله من خلال معرفتهم بجلاله وكبريائه، وأنهم لم يقوموا بحق ربهم، فهم في كمالاتهم العلوية يشهدون التقصير والنقص في أحوالهم لمن جلالهم من عظمة الربوبية رضي الله عنهم صلوات الله على جميع الأنبياء والمرسلين، فيشابههم في ذلك الأطهار الأصفياء المقربون. لأن الإنسان لا بد فيه من نقائص ومعايب، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عدة الشيطان لإغواء ابن آدم وخذلانه أن يخدش مرآة بصيرته حتى لا يرى العيوب، ويقول فإذا رأيت الإنسان يقول هلك الناس فهو أهلكهم، لأنه صار ما يرى إلا عيوب الآخرين وينسى نفسه، قال هذا أهلكهم. قال سيدنا الإمام الحداد ونسيان الفتى جهل عيبه وذكر عيوب العالمين من العقل، وشاهد إفلاس الفتى وشاهد إفلاس الفتى، شاهد الإفلاس جهل عيبه وذكر عيوب العالمين من العقل. إيش من العقل؟ إفلاسه من العقل، شاهد إفلاسه من العقل جهل عيبه وذكر عيوب العالمين، وشاهد إفلاس الفتى جهل عيبه وذكر عيوب العالمين من العقل. فهو مفلس من العقل ما دام يجهل عيوبه ويذكر عيوب الناس، مفلس من العقل ما عنده شيء. العاقل لا يزال يطلب الإصلاح لنفسه ويراقب أحواله. حضر مرة في مجلس الحبيب الإمام علي بن عبد الرحمن المشهور، فسمع مذاكرة الحبيب علي الحبشي يذكر الناس، ومن جملة ذلك ذكر بعظمة القرآن والحرص على تلاوته، وما وصل بالسلف الصالح من الاعتناء بذلك حتى كان يقرأ الختمة سيدنا السقاف في النهار والأخرى بالليل، ثم الختمتين ثم الثلاث ثم الأربعين. ولما خرجوا من المجلس يقول للذي يمسك بيده ويمشي معه الشيخ سلمان بغوث عليه رحمة الله، يا شيخ سلمان، قال عم قال شوف المذاكرة اليوم علي. كيف عليك؟ حافظ قرآن كثير تلاوة. قال كم نقرأ نحن وإياك كل يوم من القرآن؟ قال كذا كذا جزء كذا. قال لابد نزيد، ما سمعت المذاكرة؟ هذا علينا، لابد نزيد من اليوم، نزيد المقدار حق التلاوة. عارف عالم عامل منيب وينزل الوعظ على نفسه ويراعي حاله ويقوم يزيد في نفسه، ها؟ وهذا يسمع المذاكرة الأولى والثانية والثالثة وكلها يصرفها على الخلق ولا علم منها شيء، لا حول ولا قوة، على قدر جهله وغفلته. هؤلاء الصالحون بهذه المثابة. وقالوا للحبيب حسين بن عبد الله عديد، لما لك منزلة خاصة عند شيخك الحب علي الحبشي ومكانة؟ قال ما سمعت منه كلمة في إرشاد ولا وعد ولا تذكير ولا تنبيه إلا أنزلتها على نفسي. قال كل ما أسمع منه ما نزل، هذا نزل على نفسي. يعني هذا صار صاحب المنزلة والحظوة والمكانة. قال فالعاقل يعرف ذلك من نفسه، والجاهل عاجز عن رؤية ذلك من نفسه. حتى قد يكون في ظاهره في وجهه مثلا شيء من القدر لا يرى، حتى يحدثه من يصدقه أو يرى المرآة أمامه يشوف، وإلى ما يشوف. فهكذا القدر في وجهك الظاهر ما تحسبه إلا بوسائل التنبيه والتنبؤ واتخاذ المرآة وغيرها، فوجهك الباطن تناله الأقدار فلا ترى ما فيه. لا تدور لك مرآة، أتدور لك أخ جنبك لي ينبهك حتى تظهر لك ما فيك من عيب تبعيدها. يقول لكون نفسه غارقة في بحر الهواء والتخليط الغالب على سره، فهو عند نفسه أكمل الناس، ولعل نقصه يظهر لمن عنده أيسر تمييز، يرى النقص فيه وما هو لا يرى النقص في نفسه أبدا. المثال أن الإنسان ذا الهمة إذا عرف من نفسه وبدأ يدرك ويحس صفة الكبر والميل الترفع على الناس، كره ذلك من نفسه وغضب على نفسه لعلمه أن هذا خلوق ذميم مبعد عن الله، مسخط للجبار، مقرب إلى النار، لأنه خاص بالرب من صفات الربوبية، والجبار متكبر لا ينازعه أحد في ذلك. وهذا ينافي حال العبودية من الإنسان. ومع ذلك يبغض الإنسان عند الناس، حتى يبغضه الله ويبغضه الناس. والمتكبر مهما تغطرس بكبريائه وتظاهره الناس بالإحترام فبواطنهم تلعنه، هم يكرهونه، وهو مغرور. ذا قام له وذا صلح في قصيده وذا قال له سيدي وهو مغرور، ظن انه خلاص ما له قلوبهم، هم يكرهونه. والرب يكرهه لتكبره على عباده. واذا عرف العاقل ما يلزم من هذا الخلق الرديء من الضرر جهد في ازالته عنه. وإيش عمل؟ قال يعاشر ذوي المسكنة والخمول. معنى الخمول عدم الشهرة، عدم الدور، من لا يوبه له. وخفض من نفسه فقارب الفقراء في أحوالهم مجالسة ومؤاكلة ومشاربة وخدمة. وهكذا لما وصل بعض الوافدين والزائرين عند عبد الله بن حسين بن طاهر وقال لهم البهائم انتبهوا من أكلها، أعطوها ما تحتاجوا من شراب أمر. وأنشد لهم تفقد السادات قدامها مكرمة لا تنقص السودداء. هذا سليمان على ملكه يقول مالي لا أرى الهدهدا. وقد كان سيدنا سلمان النبي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج إلى بيت المقدس وينظر الفقراء والمساكين يجلس معهم ويقول مسكين جلس إلى مساكين. نبي قال فقارب الفقراء في أحوالهم، جاء في صفته سيد الخلق أفضل المرسلين، كان يحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم لهذا لما جاء عدي بن حاتم بن حاتم الطائي ودخل إلى المسجد فلقي النبي صلى الله عليه وسلم هناك، عرض عليه الإسلام وبقي يتردد ويتأمل أحوال النبي. قال فخرج يمشي به معه إلى البيت، وإذا بجارية تعترض النبي في الطريق فوقف يسمع كلامه وما تقول، مما شاء في حاجتها. وهذا يتأمل يقول ما هذا ملك، ما هذا، ما هو من الملوك ولا من الملوك. دخل معه البيت، حصل للجلوس وسادة وحده، فدفعها إلي، قال فرددتها إليه، قال فأبى وردها إلي، ويقول له أنت الضيف اجلس عليها. قال قلت ما هذا صاحب سلطان ولا مال ولا ملك، هذا نبي. قال له سمعتك تقرا اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله، كان قد تنصر هو عدي. قال ما نعبد الاحبار والرهبان نحن. قال اليس احلوا لهم ما حرم الله عليهم فقبلوا وحرموا عليهم ما احل لهم فقبلوا؟ قال فتلك عبادتهم اياه. فأسلم. كانت أخته قد كتبت إليه تنصحه يرجع من الشام ويلقى خير الأنام ليدخل الإسلام. وقالت له إنه خير الناس وأكرم الناس ولن تجد أحسن منه ديتم، فارجع، لأنه فر مع من فر إلى الشام لما وصل الصحابة إلى ديارهم وأراضيهم وأسلم من أسلم من قبيلته، ومنهم أخته جاءت إلى المدينة وقالت له أن أنا ابنة حاتم، فأمر بإكرامها وقال لو أكان أبوك مسلما لترحمنا عليه، أشار إلى صفة الكرم ومكانه. فكتبت إلى أخيها قالت تعال إنه أوصل الناس وأرحم الناس وأفضل الناس، ارجع إلى هنا. فجاء ودخل المدينة وأسلم على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فرأى كيف يمشي صلى الله عليه وسلم، كيف يجلس، كيف يتعامل مع الناس، والبيت حقه في وسادة وحده مجلس عليه هو ولا الضيف، ماشي محل ثاني يقول هاتوا هاتوا الوسائد من عندكم، ماشي ما عاد شيء وسط الدار، ها وهو قد خرج الألوف والمئين وأنفقها هنا وهناك. هذا سيدنا الحسن البصري قال كنت أدخل حجره التي عاش فيها، قال وكنت أمس السقف بيدي، سقفها قريب، حتى لما وسعوا المسجد وبعدين كسروا الحجر بكوا الناس كثير. سيدنا الحسن البصري كان يقول وددت أنهم تركوا شم الحجر لترى الأمة ما اختار نبيها لنفسه في العيشة وكيف عاش، قالت الأمة يشوفون كيف عاش النبي قال لو تركوا تلك الحجر. صلى الله عليه وسلم ولو أراد أن يبني أعلى القصور في زمنه لبنى. ولكنه ينفق في سبيل الله ويعيش هكذا. قال فإذا رأى العاقل ما يلزم من هذا الخلق من الضرر وأن لا حاصل له سوى زهو النفس والبذاخ على الناس أشفق من تعلق هذا الخلق به واهتم بإزالته عنه، ولم يزل يراقبه سيدنا عمر حتى لما لبس الحلة عند دخوله إلى الشام إلى فلسطين، وقالوا له هذا القميص حقك في رقاع البس الحلة هذه تقابل فيها القوم، لما لبس الحلة مشى خطوات قال أنكرت قلبي ردوا علي ردوا علي قميصي، نزل الحلة رماه ولبس القميص وقال إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير أذلنا الله، إذا تحولنا ندور العزة من الباس الفلاني الباس الفلاني يبقى ذل علينا، روحوا لكم من الأفكار هذه لا يخدعونكم، العز بالإسلام ما هو بالثياب والمظاهر ولا بشيء مما يقولون لكم هؤلاء رضي الله عنه. وفتح بيت المقدس بقميصه المرقع، فتح بيت المقدس وأقام أمر الله هناك وأقر من فيه من النصارى على الجزية وعلى ما أرشده له الشرع، وتخاطب معهم وجالس معهم ومر على بعض كنائسهم حتى حضر وقت الصلاة وهو في بعض الكنائس، فقال لولا أن يغلبكم المسلمون لا صليت في كنيستكم هذا، ولكن قال لو صليت هنا بيقولون عمر صلى في هذا حق المسلمين بيشلوها عليكم. وعاد إلى المدينة المنورة وكان يمشي ومعه خادمه، أحيانا يركب وأحيانا يركب الخادم، يتعاقب وإياه. إذا جاء نوبة يقول لا، إذا جمال يمسك بالزمام ويمشي، أمير المؤمنين يمسك بزمام الجمل ويمشي والخادم فوق الجمل. وحين يقول يا أمير المؤمنين أنا أكفي، قل أطلع أنت تكفينا، تكفينا الحساب يوم القيامة. قل لأنه قد مشى مع النبي وعرف كيف كان معه في بدر ويتعاقب، هو سيدنا علي ومرثد بن أبي مرثد وسيد بن حضير على جمل. فإذا جاءت النوبة يخرج صلى الله عليه وسلم يقول اركب، يقول يا رسول الله نحن نكفيك المشي، اركب أنت، لستما بأقوى على المشي مني ولست بأغنى عن الأجر منكما. فتربى سيدنا عمر، ولو ما حصل ذا المربي بيحصل الخادم هذا الخلق عند عمر، بس رفسه بيرفسه برجله، لكن تربى على يد محمد صلى الله عليه وسلم، فصار بهذه المثابة رضي الله عنه. وهنا يذكر مكيدة يكيد بها الشيطان كثير من الناس، ربما يقول خيل الشيطان للإنسان أن الترفع على الناس يحفظ على الإنسان منزلته وجاهته، يكون ذلك سبب لدوام معيشته وصلاح حاله، وليس كما خيل إليه هذا الكذوب المخادع، بل الأمر بالضد تماما، لأن الكبر يمقته عند الناس ويضع منه فتنفر النفوس عن نفعه وتكرهه الطباع، ويمقت عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى، وهو مغتر. والمتواضع يصلح حاله لمحبة الناس له، كما ترى الناس يرفعون المتواضع يضعون المترفع. فالجاهل أفرح الناس بحاله وأكملهم في نفسه، ولو فطن المسكين لما فيه من النقص لبكى على نفسه، كما يقول الناقص مستور عنه نقصه، ولولا ذلك لتقطعت نفسه حسرات. فمن خصائص العقل أنه قد يكون صاحبه كثير الفضائل يغبطه الناس على ما فيه من الصفات الحسنة، وهو مستصغر لحاله، ذام لنفسه، لا يزال متألم حزين لنظر في العواقب وخوف من مفاجأة الخطوب وصدماتها، لا يأمن مكر الله. وهكذا قال الله عن الملائكة المعصومين وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته مشفقون. والثاني حتى ولو ذمه الناس قال هذا حسد كذابين هؤلاء، الحمد لله نحن ما نحن قضاء وأحسن وأفضل منهم وأشرف منهم وأرفع منهم هؤلاء، فوق رؤوسهم قلال الحياء وقليل الدم. وهذا يحمده الناس ويثني عليه وهو يذم نفسه ويرى نفسه ناقص. هكذا العاقل وهكذا الجاهل. لا إله إلا الله. قال وشيمة زماننا هذا أن يتعب الأفاضل ويسر الأراذل، كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون أسعد الناس في الدنيا لقع باللقع، الأتفه الأقل هو لي، حتى يخون الأمين ويؤمن الخؤون. ولكن إيش يتردب على هذا؟ كله مظاهر زائفة وتنقضي، يقول الأمين هو الأمين والخائن هو الخائن. بعد أرى زمن النوكاء أسعد أهله الحمقى، ولكن ما يشقى به كل عاقلي مشت فوقه رجلاه والرأس تحته، فكب الأعالي بارتفاع الأسافل، فنقص حظ الأكرمين انقلابه أعلى رجالا من شرار القبائل. يقول الدنيا فكم فمن عاداتها ترفع العالي وتعلي من سفل وما يدوم فيها حال دوام حال من المحال تتقلب بأهلها. فصلح لك ترتيب مع قيوم لا ينام دائم لا يزول وصلح نفسك معه انتهت المسألة خلاص ربحت وفزت. أما أحوال الناس متقلبة يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ومعك معك عليك عليك ويوم بيصفق لك ويوم بيسبك ويوم بيمدحك ويوم بيذمك. فصلح لك ترتيب مع قوي قادر لا يزول ملكه ولا يتغير ولا ينام ولا تأخذ نوم. صلح نفسك هناك وخلاص امش الدنيا لك والآخرة لك كلها لأنها ملكه جل جلاله. الله يرزقنا التوفيق ويرزقنا انجلاء الرين عن القلب ويرزقنا صحو النفوس من السكر ويرزقنا حسن الاستقامة والشكر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم